يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم الشرعي معشر الإخوان له شأن عظيم في ديننا الحنيف، وقد فضل الله جل وعلا العلماء على غيرهم في عدد من الآيات ونوه بشأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. ليس هذا المقام مما يتسع لها، ويكفينا في هذا قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكيف لا يكونون كذلك وقد سلكوا أفضل طريق وورثوا أفضل إرث، ألا وهو العلم الشرعي الذي به يعرف الإنسان ربه ونبيه ودينه دين الإسلام بالأدلة. بالعلم يدرك الإنسان الحق ويعرفه فيأتيه، ويدرك الباطل ويتبينه فيجتنبه. بالعلم معشر الأحبة يدرك الإنسان الخير ويدرك الشر فيأتي الخير ويذر الشر. بالعلم يدرك الإنسان الهدى ويعرفه حق المعرفة، ويعرف الضلال حق المعرفة بما لاح على كل منهما من الدلائل الصارخة بأن هذا هدى وهذا ضلال، فيأتي الهدى ويجتنب الضلال. بالعلم يدرك الإنسان الصحيح من الأقوال والأعمال، الضعيفة والضعيفة من الأقوال والأعمال، فيأخذ بالصحيح ويجتنب الضعيف. بالعلم معشر الأحبة يدرك الإنسان الراجح من المرجوح، ويأخذ بالراجح ويدع المرجوح. والعلم الصحيح هو ما كان قائما على كتاب الله جل وعلا وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما المصدران كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالأدلة الشرعية في جملة الفرائض الدينية ينبوعها هو الكتاب المقتفى وسنة الهادي الرسول المصطفى. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. فالعلم الشرعي هو الذي يدل صاحبه على الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الخير، كل الخير في الفقه في دين الله تبارك وتعالى هذا: ومن يرد الله العليم به خيرا يفقهه في دينه القيم. فالفقه في الدين هو النعمة العظيمة، فإن الله جل وعلا يختص بذلك من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والعلم كما قلنا إنما مبناه على الأدلة، فلا يرتاب عاقل في أن مدار العلوم الشرعية كما قال أهل العلم إنما هو على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن باقي العلوم إما آلات لفهمهما، فهذه هي الضالة المطلوبة التي يحرص العاقل على أن يحصلها لأنها هي العون له على فهم الكتاب والسنة، وذلك كتعلم اللغة العربية وتعلم أصول الفقه. اللغة العربية حتى يفهم بها الخطاب، وأصول الفقه حتى يعلم بها طرائق الاستدلال، هكذا أصول التفسير، وهكذا أصول الحديث حتى يعلم بها الثابتة من المعلول فيستدل استدلالا صحيحا، ويحصل له الاقتداء بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رسخ في هذا الباب على هذا الطريق صار هو محل اقتداء. لهذا لا يغيب عنا إن شاء الله جميعا تبويب البخاري في كتابه الصحيح حينما قال: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فهكذا الإنسان إذا أخذ نفسه بالأدلة واستنبط منها الاستنباط الصحيح المبني على الفهم الصحيح لآلات العلم المعينة على فهمه، علوم الآلة المعينة على فهم العلم، فخرج بالفهم الصحيح وأخذ بالسنن الصحيحة الثابتة الرجيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتديا في هذا بمن كان قبله ممن يتبع الأثر، جعله الله سبحانه وتعالى قدوة لمن بعده جعله الله تعالى قدوة لمن بعده يطلب الاتباع ويطلب اتباع أهل الأثر، فيكون كما قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا الباب، باب الفقه والتفقه: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب عامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأثبت في هذا الحديث الفقيه والأفقه والحامل للفقه وليس بفقيه. فالعلم إنما هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دال على أقسام الناس خلال الأدلة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يحملها وليس بفقيه فيها، هذا له أجر الحمل فقط والحفظ والأدب، ومنهم من يحملها أو تبلغه وهو فقيه فيستفيد وينتفع، ومنهم من يكون فقيها مع الحمل ولكن يحمل إلى من هو أفقه منه. فإن كان الأول يستخرج أو يستنبط عشرا من المسائل من هذا الحديث، كان الثاني مستنبطا لعشرين أو ثلاثين أو أقل أو أكثر، لكنه أكثر من الأول فهو أفقه. وهكذا القرآن ينبغي لنا أن نتفهمه وأن نتدبره. فهذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ولم يزل الصحابة والتابعون رحمهم الله ورضي عنهم ومن بعدهم من العلماء يستنبطون الأحكام من الآيات ومن الأحاديث التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الحديث والأثر هم أهل الفقه الصحيح والنظر. وأما من أعرض عن الحديث والأثر وأقبل على الرأي فهذا الذي يأتي فيه ويتنزل عليه الذم. أما من أخذ بالرأي الصحيح المؤصل على القياس الصحيح والمنتزع من القرآن والسنة فهذا لا لوم عليه. لذلك قال البخاري رحمه الله كما نعلم جميعا باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. قوله وتكلف القياس يعني الذي لا يقبل، أما القياس الصحيح فهذا الله سبحانه وتعالى قد أثبته في كتابه. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آين سنة متبعة، الثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس وخصف الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. قوله باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، المراد به هنا هو الرأي المذموم، الذين يقيسون بآرائهم ولا يرجعون للكتاب والسنة، هؤلاء هم الذين يذمون. أما من كان في قياسه وفي رأيه وفي اجتهاده صادر عن نفس، هذا لا يلام، هذا لا يلام. ولذلك يقول البخاري وتكلف القياس يعني على غير أصل، لأن القياس هو إلحاق فاعل بأصل بعلة جامعة بينهما، وهذا موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبته في أحاديثه وحكم الصحابة والتابعون، وأهل الحديث والأثر هم أهل الفقه والنظر كما سمعنا بنص أهل الحديث. رب حامل فقه ليس بفقيا له الحمل فقط، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فأثبت عليه الصلاة والسلام أن الفقه إنما هو الأحاديث الواردة عنه، ولذلك قال أحمد رحمه الله: وهل الفقه إلا الحديث؟ ولنعلم معشر الأحبة أن أصحاب الفقه القائم على الأثر وأصحاب الحديث المعروفين بالفقه ودقة النظر هؤلاء لا يستغني أحدهم عن الآخر، فإن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو لهذا الأصل كالفرع، فكل بناء لم يوضع على أساس وعلى أصل صحيح قوي فهو منهار، وكل أساس لا بناء عليه ولا عمار فهو طفر وحرق كما قال ذلك العلماء. فالأسس إنما يؤتى بها ليقام عليها البناء، والبناء إنما يقوم على الأسس القوية الصحيحة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يخلي نفسه من هذا وهذا، فعليه أن يعتني بالفقه الذي هو ثمرة الحديث، وعليه أن يعتني بالحديث الذي هو أساس العلم وأساس الفقه وأساس البناء الذي يقوم عليه. وإن من أعظم الجهل في طالب العلم أن يدعي لنفسه العلم والفقه وهو لا يفرق بين مسائل الإجماع ومسائل الخلاف، ولا يفرق بين القطعيات والاجتهاديات، ولا يفرق بين القول الصحيح والقول الضعيف، ولا يفرق بين القول الراجح والقول المرجوح، والمسائل عنده كلها على حد سواء. فهذا منشأه في الحقيقة، إذا دققت وفحصت مع من هذه حاله، منشأه من عدم معرفته بالأدلة من الكتاب والسنة. فيحصل يا معشر الأحبة بسبب ذلك مفاسد كبيرة، وتعصب وحمية وجدال وتباغض وتنافر. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم قال: فإن تنازعتم في تتمة الآية في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمراد بالرد إلى الله وإلى رسوله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولو العلم وأولو الأمر هم العلماء الذين يقبون في هذا الباب. فإذا لم يكن طالب العلم على هذه الطريق ماشيا، فإنه سيتخبط في تعلمه وفي تفقهه، وحينئذ يفتح عليه باب الشر والانحراف أو الانقطاع وترك العلم، ويصد عن باب العلم الصحيح ويغلق عنه بسبب تعصبه وحميته وجداله ومتباغضه ومباغضته لإخوانه ومنافرته لهم بسبب أنه لا يفرق بين مسائل الإجماع والخلاف والمسائل القطعية والاجتهادية، ولا يفرق بين الأقوال الصحيحة والضعيفة ولا الراجح من المرجوح، فحينئذ يحصل منه هذا بسبب جهله بذلك كله، وينفتح عليه باب الجدال عياذا بالله من ذلك وباب التعصب ولا يستفيد شيئا. فإنه إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له باب العلم وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله به غير ذلك شرا نعوذ بالله فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العلم. والتوفيق يا معشر الإخوان إنما هو بيد الله، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالرأي إذن إذا كان مستندا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهذا محمود، وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهذا هو المذموم، وهو الذي أراده السلف رحمهم الله تعالى. فالمصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص، فلا نتكلف الرأي إلا إذا فقدنا النص، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله الإمام العلم إمام أهل السنة فيما سمعه عن شيخه وأستاذه الذي يقول عنه كان لنا كالشمس للدنيا، يعني تلبيه الإمام الشافعي رحمهما الله جميعا، يقول سمعت الشافعي يقول القياس عند الضرورة، الرأي والميل إليه والذهاب إليه إنما يكون عند الضرورة. فإذا بذل الإنسان وسعه واستفرغ جهده في هذا الباب ليصل إلى الصواب فهذا يؤجر، فإن أخطأ فله أجر الاجتهاد ولا يحرم منه بإذن الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نجتهد في هذا الباب اجتهادا عظيما، وذلك بحفظ ما يعين على الفقه وحفظ ما يعين على الاستدلال لما نقول، فنحفظ مختصرات في الفقه كما نحفظ أيضا مختصرات ومتوسطات في أدلة الأحكام كالعمدة وكالبلوغ ونحوها. هكذا عندنا طلاب كلية الحديث يحفظون مع ذلك، يحفظون المحرر لابن عبد الهادي. المهم هذه كتب أحاديث الأحكام كتب مهمة، فإن هذا يتمرس فيه الإنسان على لغة الفقهاء، وهذا يستدل به لما يقوله ولما يفتي به من أقواله التي مشى عليها، فتكون عنده عبارات الفقهاء وتكون عنده الأدلة حاضرة، فهو خارج عن حامل الفقه الذي ليس بفقيه لأنه يعلم معنى ما يحمل، وخارج ولله الحمد عن أهل الرأي والقياس الذين أهملوا باب الآثار، فعنده الأدلة يحملها بين جنبيه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. ولأجل ذلك معشر الأحبة حدث العلماء منذ القدم على تصنيف الكتب في أحاديث الأحكام حتى تكون بين يدي المستدلين يستدلون بها وقت الحاجة، وجردوها من بقية عن بقية الأحاديث. وأول ما نعلم بلغنا في هذا أنه فعله الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن، إذ صار مرجعا لجميع الفقهاء من جميع المذاهب، إليه يحتكمون وبأدلته يقولون ويستدلون. وهكذا بعده استمر التأليف والتصنيف، ولا نريد أن نطيل في هذا الباب باستعراض هذه الكتب، حتى جاءت إلينا الكتب المشهورة بين أيدينا. فمن مختصرات هذه الكتب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، الذي حرص صاحبه على أن يكون جميع ما فيه من الصحيحين، وإن كان قد حصل له وهم يسير في هذا فجاء ببعض الأحاديث التي ليست على شرطه كأن تكون في واحد منهما. وهكذا المتن الثاني المشهور الذي طبق في الشورى بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمهم الله جميعا، إذ صار هذا الكتاب مرجعا للناس، وهو كتاب متوسط ليس بالطويل وليس بالقصير كالعمدة، بل هو متوسط. ثم من أشهر الكتب المتوسعة بعد هذين الكتابين كتاب منتقى الأخبار، منتقى الأخبار لمجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب كتاب منتقى الأخبار، ويقال له المنتقى من أخبار المصطفى، ويقال له المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية. كل هذه الأسماء طبع بها الكتاب، منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار، والمنتقى من أخبار المصطفى، والمنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية. كل هذه الأسماء طبع بها هذا الكتاب، وهو كتاب عظيم جامع في بابه، فكان هو الكتاب الثالث الشهرة بعد الكتابين السابقين، العمدة للمبتدئين، وكتاب البلوغ لمن توسط بعد ذلك، وكتاب المنتقى لمن أراد التوسع. فهو من أوسع كتب الأحكام فيما أعلم، حيث بلغت الأحاديث فيه وآثار قريبا من 4000 حديث، والطبعات تختلف، بعضها تقول 3950 حديثا، وبعضها تقل عن ذلك. المهم أن قول من قال إنه قد حوى قريبا من 4000 حديث ليس ببعيد عن الصواب. وهذا الكتاب كتاب المجد بن تيمية انتقاه من كتابه كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب، تقاه من كتابه الأحكام الكبرى، وقد أحسن رحمه الله تعالى في تبويبه وترتيبه وإظهار الفقه أيضا من أحاديثه في بعض تعليقاته، فقد علق تعليقات على بعض الأبواب غاية في إظهار الأحكام الدالة عليها هذه الأحاديث، ويشرح أيضا الغريب فيه، وله أيضا توجيه في بعض الأحيان بين بعض الأحاديث، وتارة يذكر فقهه واختياره في بعض الأبواب. كل هذا موجود فيه، الحاصل أن الكتاب كتاب عظيم، وهو يأتي عندنا في هذه الأزمان المتأخرة بعد البلوغ. فأول الكتب الثلاثة، وأنا كما قلت لكم معشر الأحبة نمر التتبع في هذه المقدمة، لا نريد التتبع لكل شيء في كتب الأحكام، وإنما أردنا الخلوص إلى أن نصل إلى هذا الكتاب وبيان فضله ومنزلته بكلام يسير. فهذا الكتاب له فروع من بعد ما ألفه مؤلفه، وهذه الفروع كلها نسمع بها، وليس بين أيدينا من شروحه إلا نيل الأوطار للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. وهذا الكتاب كما قلت لكم الذي هو المنتقى أو منتقى الأخبار، هو لمجد الدين بالبركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني. كثير من الناس لا يعرف منزلة هذا الإمام، فهو إمام حافظ مقرئ قرأ بالقراءات، محدث أيضا، مفسر أصولي، فقيه نحوي رحمه الله تعالى. عاش رحمه الله تعالى في القرن السابع، وهو جد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، هو جده رحمه الله جميعا. عاش في القرن السابع توفي في منتصفه قيل 250 و600 وقيل 53 و600. فألف هذا الكتاب العظيم الذي هو كما قلت لكم من أوسع كتب أدلة الأحكام المطبوعة بين أيدينا، لا أعلم أوسع منه إلا كتابا جاء من بعد أحد علماء اليمن وبنى عليه وجاد، اسمه فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، وقد قدمت زوائده عندنا في القسم، زوائده على المنطقة رسائل القسم وفق عليها، مؤلفه هو القاضي العلامة الحسن بن أحمد الرباعي اليمني الصنعاني في القرن الثالث عشر، يعني متوفى بعد الشوكاني لعله بقريبا من 25 سنة تقريبا. فالشاهد لا أعلم أوسع منه إلا هذا الكتاب فتح الغفار، إذ جاء من بعده فاتخذ المنطقة أصلا وزاد عليه قريبا من 1000 حديث في هذا الباب. فالشاهد المنطقة هو أشهر الكتب المتوسعة التي اعتنى بها العلماء ويراجعها العلماء والفقهاء والقضاة والمحدثون والمدرسون وطلبة العلم، وأشهر شرح له كما قلت لكم هو نيل الأوطار للعلامة الشوكاني رحمهم الله تعالى جميعا. وله فيه اصطلاحات، له فيه اصطلاحات، فعنده أحمد أصحاب الأمهات الستة وله معهم اصطلاح، فإذا كان الحديث عند البخاري ومسلم فقط يقول فيه أخرجاه، وإذا كان عندهما مع أحمد عند البخاري ومسلم وأحمد فإنه يقول فيه متفق عليه، وهذا اصطلاحه ولا مشاحة في الاصطلاح. وإذا لم يكن إلا الأربعة بقية أصحاب الأمهات الست غير البخاري ومسلم لكن معهم أحمد فإنه يقول فيهم الخمسة، وهذا اصطلاح من خاص له، فنحن نعرف الخمسة الاصطلاح إذا كان الستة إلا البخاري، يعني أصحاب الأربعة الكتب الأربعة ومعهم مسلم، هؤلاء هم الخمسة. لكن الخمسة عند صاحب المنطقة هم الأربعة زائد أحمد، والبخاري ومسلم ليس معهم. والستة إذا أخرجه الستة البخاري ومسلم والأربعة ومعهم أحمد قال فيه الجماعة، يعني رواه الجماعة، ونحن نعرف في الاصطلاح إن قال الحديث أن الجماعة هم أصحاب الأمهات الست، لكن عند صاحب المنطقة أحمد مع الستة يقول له أو يقول في حديثهم إذا كان هكذا رواه الجماعة. فهذه اصطلاحاته، ولكل إنسان اصطلاح ما دام يصرح به ويبينه، لكن لا يتركك على عمالة ولا تدري ما المراد، فشأنه الاصطلاح شأن عائد إلى أهله ولا مشاحة في الاصطلاح. فهذه هي اصطلاحاته رحمه الله تعالى في كتابه بعد كل حديث. ولعلنا يا معشر الأحبة نبدأ في بداية كلامنا وتعليقنا الخفيف على هذا الكتاب بكتاب الصيام، لأنه مناسب للوقت، فالوقت قريب من شهر رمضان الذي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية حتى نبلغ هذا الشهر المبارك، ونسأله أن يمن علينا بصيامه وقيامه وأن يرزقنا فيه العفو والعافية وأن يغفر لنا ولكم جميعا وسائر إخواننا المسلمين. وإن شاء الله تعالى إذا فرغنا من الصيام نعود في شوال ونبتدئ بإذن الله ونواصل درسنا من أول الكتاب من كتاب الطهارة. فإذا جاءنا الحج ونحن على قيد الحياة إن شاء الله تعالى نواصل ننتقل إلى كتاب الحج فنشرحه. فإذا فرغ الحج نبدأ من المحرم حيث وقفنا بعد الطهارة، ونسأل الله جل وعلا الأونة والتوفيق بمنه وكرمه. وأحب قبل أن نبدأ في التعليق على كتاب الصيام، أحب أن أضمن بإخواني وأحبتي الذين توافدت علي منهم السؤالات كثيرا، يسألون عن أفضل الطبعات للمنتقى، وما هي الطبعة التي ستعتمدها في الصرح. يعني الأول الفرع الأول يسألون عن أحسن النسخ المطبوعة للمنتقى للمد ابن تيمية رحمه الله مد الدين بالبركات. السؤال الثاني ما هي الطبعة المعتمدة في الشرح. فأقول أما ما يتعلق بالمنتقى الذي هو كتاب المجد كمتن فأنا ما عندي شيء في هذا، والطبعات في هذا متوازرة ولله الحمد، فباستطاعتكم أن تحصلوا أي طبعة أو الطبعات التي انصدرت مؤخرا. وقد أرسل لي بعضهم رسالة يذكر أن هناك طبعة جديدة في السوق، نسيت من حققها والله، فلعلكم تبحثون عنها، أي طبعة كانت بين أيديكم تكفي. قال الذي بين يدي ما هو في طبعة المنتقى للشيخ محمد حامد فقي، وهنا نسخة صدرت مؤخرا أظنها دار المعارف، نعم دار المعارف أخرجها محمد صبحي حسن حلاب. فأي نسخة تكون بين أيديكم فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما الشرح فأنا لم أحدد شرحا أقرأه، فإنما أردت أن أقرأ أنا وأعلق على الأحاديث بما ييسره الله جل وعلا باختصار، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. وكل الشروح في كتب أحاديث الأحكام ثم لحد أن تكون شرحا إلى المتقى فيما وافقته فيه من الأحاديث. ولنبدأ بعون الله تبارك وتعالى الكلام على كتاب الصيام، وسنستمره إن شاء الله أيام الأسبوع الآتية السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، وأما الخميس والجمعة صراحة خمسة أيام، السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى. فمعنا في هذا الأسبوع هذا اللقاء ولقاء يوم غد إن شاء الله تعالى، لقاء يوم غد إن شاء الله. فنستعين بالله تبارك وتعالى ونبتدئ في كتاب الصيام، والباب الأول فيه باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني، وقال أي الدارقطني تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. والحديث الثاني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعنى، وقال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. هذان الحديثان معشر الأحبة كما سمعنا التبويب باب ما يثبت به الصوم والفطر، فهذان الحديثان في القسم الأول من الترجمة وهو ثبوت الصوم. وقبل أن نأتي إليهما نقول الصيام في اللغة هو الإمساك، مطلق الإمساك، فيطلق على الإمساك عن الكلام. قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ويطلق أيضا على الإمساك عن الحركة، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، فالصائمة هي التي لا تتحرك واقفة عن السير، والأخرى غير صائمة تحت العجاج يعني في القتال عليها الفرسان تحت الغبار قد رفعوا سيوفهم يتبارزون، فهي متحركة ليست ممسكة عن الحركة. ويطلق أيضا على الإمساك عن الطعام، فهو إمساك مخصوص بنية مخصوصة في زمن مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فهو إمساك مخصوص وبنية مخصوصة في زمن مخصوص بشرط مخصوص وبشرائط مخصوصة. الإمساك المخصوص يعني إمساكه عن الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات التي تفسد الصوم، وهذا هو الإمساك المخصوص. ومن شخص مخصوص هو المكلف، من شخص مخصوص هو المكلف الذي يجب عليه الصوم، والزمن المخصوص هو زمان الإمساك، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لقوله جل وعلا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية، ثم قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقوله عليه الصلاة ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا هو الزمن المخصوص. وأما قوله رحمه الله تعالى باب ما يثبت به الصوم، وساق فيه هذين الحديثين وقرأناهما فقط، الأول حديث عبد الله بن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنهما الصحابي ابن الصحابي والده أمير المؤمنين، وهو أبو عبد الرحمن هاجر مع أبيه رضي الله عنهما، وكانت أول مشاهده الخندق، معركة الخندق، قد شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بيعة الرضوان، وهو أحد المكثرين من رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ مرويه 1600 حديث و30 حديثا، وكان رضي الله عنه واسع العلم كثير الاتباع وافر النسك كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة إماما مهابا آثار الديانة عليه ألقت الهيبة له في قلوب العباد، كان عظيم الحرمة يعظمه أهل زمانه رضي الله عنه. قد توفي سنة 74 وهو كما قلنا أحد المكثرين من الرواية لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ روى 1630 حديثا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما الثالث هو عبد الله ابن عباس، أبو العباس ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم، الصحابي العلم المشهور عبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه هذه الأمة، كان رضي الله عنه عظيم الفقه، وحديثه قريب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، فهو أيضا من المكثرين، وحديثه يزيد عن ابن عمر 30 حديثا، 1660، وهذا سهل للحفظ. ابن عمر مجموع ما وردنا وروي له 1630 فيما علمنا، وابن عباس يزيد عليه ب30 فهو 1660 حديثا. وكان عمر رضي الله عنه يستشير ويقول عنه غواص، يعني غواص في فهم القرآن، بعيد الفهم رضي الله عنه. وكان سعد بن ابي وقاص يقول ما رأيت احضر فهما ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع علما من ابن عباس، ولقد رأيت عمر رضي الله عنه يدعوه للمعضلات، الله المستعان. وهو في ذلك العهد كان ضمن السن رضي الله عنه، ومع هذا كان عمر يدعوه للمعضلات رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. ومسروق يصف عبد الله بن عباس، ولن نطيل إن شاء الله بعد هذا، يقول كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، وإذا سمعت ابن عباس نطق قلت أفصح الناس، وإذا تحدث عبد الله بن عباس قلت أعلم الناس رضي الله عنه. توفي في الطائف رضي الله عنه 68 للهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأما الثالث فهو الراوي عن ابن عباس، وهو عكرمة، وهو عكرمة البربري مولى عبد الله بن عباس، وهو أبو عبد الله أحد الأعلام المشهورين من أقران عمرو بن دينار وقتادة، وقد روى رحمه الله عن عدد من الصحابة، منهم مولاه ومنهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم معاوية، وهو عن خلق رحمه الله تعالى، وقد رمي بعدد من البدع وبرأه الله جل وعلا منها، كما قال المحققون من أهل العلم في هذا ينقل العجلي يقول ثقة بريء مما يرميه الناس به. وكان رحمه الله قد رمي، وكل أحد يقال فيه، وما كل ما قيل يسلم لقائله، وإنما العبرة بالأدلة. فهذا العجلي يقول ثقة بريء مما يرميه الناس به، فالعبرة معاشر الأحبة إنما هو بالدلائل لا بعظمة القائل، فمن قال قولا في إنسان فعليه أن يأتي بالدلائل عليه، فإن لم يأتي بالدلائل فلا قبول له. فالشاهد هذا هو عكرمة رحمه الله تعالى. وأما ما دل عليه هذان الحديثان فهو كما قلنا حبيبكم الله الشطر الأول من الترجمة، باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. فهذان الحديثان حديث ابن عمر وحديث ابن عباس دلا على هذا، دل على أن الفطر أن الصيام إنما يكون إذا رؤي الهلال، أن الصيام يكون إذا رؤي الهلال، وهنا فوق ذلك إذا رآه واصبه فأخبر برؤيته، وكان هذا المخبر مسلما فإننا نقبل خبره ثبوته برؤية الهلال. فهذا الذي يثبت به رمضان من أوائل ما يثبت به الشهر رؤية الهلال، وإذا كان أغمى فتأتينا، لكن هذا هو هذه هي الصورة الأولى، أن يثبت الهلال بالرؤية. وإذا كان الأمر كذلك فبماذا تثبت الرؤية؟ هذان الحديثان يدلان على أن شهادة الواحد مقبولة في دخول رمضان. إذ حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ترى الناس الهلال، ترى الناس الهلال، يعني خرجوا يتراءونه ينظرون إليه، من يراه؟ قال: فرأيت الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، يعني الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه. فهنا المخبر واحد وهو عبد الله بن عمر، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود هذا حديث صحيح، وقد استفتح به المصنف رحمه الله تعالى الباب، وذكر فيه كلام الدارقطني رحمه الله تعالى. ورواية أو تفرد محمد بن مروان مروان بن محمد به عن ابن وهب لا يضر، فهو ثقة ولم يحصل فيه ما يقدح في رد روايته رحمه الله. ولذلك قال فيه الحافظ الإمام العلم الدارقطني، قال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب، يعني في الإسناد كما هو عند أبي داود الدارقطني، وهو ثقة يعني مقبول الرواية، وقد قبل الناس منه ذلك. ومع هذا أيضا كلام الإمام الدارقطني فيه نظر فوق كل ذي علم عليم، وليس معنى هذا الإنسان أنه إمام أن كل قوله يكون صوابا لا يمكن أن يخطئ أو يتصور أن يخطئ. فقد تابع هارون بن سعيد الأيلي مروان بن محمد فلم يتفرد به، ثبت هذا عند من؟ عند الحاكم والبيهقي، ولذلك صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي على ذلك. فحديث ابن عمر حديث صحيح ولم يتفرد به كما قال الدارقطني رحمه الله وغفر له ورضي عنه وأعلى في جنات النعيم درجته، لم يتفرد به مروان ابن محمد، بل تابعه عليه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، فهذان راويان روايا هذا الحديث عن ابن وهب رحمه الله تعالى ورضي عنه. الشاهد هذا الذي دل عليه هذا الحديث وحديث ابن عباس، وإن كان ضعيف الإسناد أيضا حديث ابن عباس الذي فيه جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. هذا الحديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف، ولكن يشهد لمعنى ما تقدم من حديث عبد الله بن عمر، إذ الذي فيه وهو مجيء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واحد، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر بلالا أن ينادي في الناس. هذا الذي فيه قد ثبت بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فهو يشهد له. وإلى ما في هذا الحديث كما قلنا من الفقه، وهو أن شهادة الواحد مقبولة في دخول شهر رمضان، إلى هذا ذهب أحمد رحمه الله في المشهور عنه، والشافعي في أحد القولين عنه، وصحح ذلك النووي رحمه الله في شرط بطله، وهكذا صححه جمع من أهل العلم عنه رحمه الله. وهذا القول الذي تقدم هو الراجح في هذا الباب، وهو قول عمر رضي الله عنه وقول علي رضي الله عنه، ومروي عن المبارك أيضا منقول عنه كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذين الحديثين يدلان على دخول على ثبوت دخول الشهر شهر رمضان بشهادة الواحد، وهو مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. وقوله هنا فصوموا وأفطروا استثني الدخول وهو الصيام، استثني بهذا الحديث حديث ابن عمر وما في معناه وهو حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فبقي عندنا قوله وأفطروا، وهذا ما سنتناوله مع الحديث الآخر في الأحاديث الأخرى إن شاء الله في لقائنا القادم. لكن يبقى الذي نقول أن دخول السهل يثبت برؤية الشاهد المسلم العدل الواحد، وذلك احتياطا للعبادة، فإنه إذا جاءنا واحد وهو عدل كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبل قوله وننتقل مخافة أن يكون هذا من رمضان ولا نقبل به، على قول من يقول لا بد من اثنين وقولهم مرجوح كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بيانه. فالشاهد قول المؤلف في الترجمة باب ما يثبت به الصوم والفطر من الصوم، هذا ثبت به الصوم والفطر سيأتينا. فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الرأس والعين. وهنا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد في دخول شهر رمضان، وإذا كان كذلك فإننا نحن أيضا نقبل شهادة الواحد في دخول رمضان ونعمل به، ونبقى مع الخروج على الحديث الآخر وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. فلا يمكن أن نخرج رمضان بشهادة الواحد، لكن ندخل رمضان بشهادة الواحد نعم. فهذا الذي دل عليه هذان الحديثان. ودل هذان الحديثان دل الحديث الثاني حديث ابن عباس على قبول شهادة الأعراب في مثل هذا، وأنه يكتفى بهم بظاهر الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم للأعرابي. ثم قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بلالا أن يقوم فيؤذن في الناس بالصيام، فقبل شهادته. ولا يستغرب ذلك، فالحديث الأول شاهد لها وبالله التوفيق. وأيضا مما يدل عليه حديث ابن عباس، حديث عتر مع ابن عباس، اعتبار العدالة في شهادة الشهادة بدخول الصوم، بدخول شهر الصوم لا بد أن يكون الشاهد عدلا، فلا تقبل شهادة الكافر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ففيه اعتبار العدالة في شهادة الشاهد في الصوم، ولا بد أن يكون مسلما، فلا تقبل شهادة الكافر في الصيام في دخول الشهر، ومن باب أولى في خروجه أيضا، فلا تقبل إلا من المسلم العدل الذي ثبت عندنا إسلامه. وفي هذا أيضا الاستفصال، فيه الاستفصال ممن عن حال من لا تعرف. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الرجل، سأل الأعرابي، قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. فالذي لا تعرفه تسأله أنت عن حاله حتى تصل إلى ما تريد من السؤال لتبني عليه ما تريد أن تبنيه من الحكم، وتبني عليه ما تبنيه من قبول الزواية، وتبني عليه ما تبنيه من قبول الشهادة، وما كان في معنى ذلك كله. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، فالواجب على الإنسان في الأحكام أن يتأنى حتى يستثبت فيما يأتيه من الأخبار، فإذا ثبتت عنده أن نقلتها بنى بعد ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وبهذا ينتهي المجلس الأول في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للسابع من شهر شعبان سنة 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في التعليق على هذا الكتاب المبارك كتاب المنتقى. وهذا المجلس الأول كان كما قلنا جميعا، كما قلت لكم جميعا، بمناسبة قرب الصيام، شهر الصيام، يكون الاختيار له أو الاختيار فيه لهذا الكتاب الذي هو مناسب للوقت وللزمان، كتاب الصيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم جميعا متاعا حسنا على طاعته، أن يبلغنا وإياكم شهره الكريم، وأن يرزقنا وإياكم فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.